السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وكفى والسلام على عبده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام لبيته العظام المستكملين الشرفاء وبعد إخوتي الكرام مع بداية المجتهد وصلنا إلى قوله ومنها ما رواه مالك من حديث أنس أنه قال قمت ما أدري هل إحنا وصلنا فيها إلى قول المصنف ومنها ما رواه مالك من حديث أنس أنه قال قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان كلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتحوا الصلاة. هذه يعني لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، إما لا يقرأها مطلقا وإما لا يجهر بها، ولعل هذا هو الأصح أنه كان لا يجهر بها. إحنا تكلمنا عن البسملة، والبسملة آية من الفاتحة على الراجح الصحيح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها وكان يجهر بها تارة ويستسر بها تارة أخرى، كان يقرأ بها تارة ويستسر بها تارة أخرى. نعم. قال المصنف قال أبو عمر وفي بعض الروايات أنه قال قمت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو عمر إلا أن أهل الحديث قالوا في حديث أنس إن النقل فيه مضطرب اضطرابا لا تقوم به حجة، وذلك أن مرة روي عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومرة لم يرفع، ومنهم من يذكر عثمان ومنهم من لا يذكره، ومنهم من يقول فكانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، ومنهم من يقول كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، ومنهم من يقول فكانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الأحاديث المعارضة لهذا فمنها حديث نعيم بن عبد الله المجمر قال صليت خلف أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قبل القرآن وقبل السورة وكبر في الخفض والرفع وقال أنا أشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث نعيم بن عبد الله هو الأصح في المسألة. فقد تلقاه العلماء بالقبول. ونقل فيه فعل أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في قوله بعد أن انتهى من الصلاة أنا أشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسب القول أو الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة بأنه قد ورد كثير من الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم. نعم. من حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا خرجه الدارقطني ولكن الحديث فيه شيء من الضعف. نعم. ومن حديث أم سلمة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. فاختلاف هذه الأثار أحد ما أوجب اختلافهم في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة. ورواية أم سلمة وفي رواية أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله قرأ البسملة في أول الفاتحة في الصلاة وعدها آية. وهذه الرواية فيها إثبات قراءة البسملة، لكن الشافعي يحتج بذلك على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها لأنها قالت كان يقرأ مدا بسم الله الرحمن الرحيم، أي أنهم كانوا يسمعونه، وأما من خالفهم فقالوا إنه ربما سمع أحيانا. الحقيقة لو نظرنا للمسألة سنجد أنه وردت أدلة كثيرة على أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها، فكانوا يسمعونها منه، وورد أيضا أنه كان يستسر بها. فحقيقة الأمر أنه كان يستسر وكان يجهر، وإن كان الأكثر أنه كان يستسر. والبعض قال ان هذا الحديث فيه ضعف، وبعضهم قال هذا موقوف صح، انه يعني فيه شيء من الضعف لكن ايضا يحتج به. قال المصنف: والسبب الثاني كل ذلك في البسمله. احنا قلنا ان البسمله ايه من الفاتحه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الفاتحه ام الكتاب، السبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم احدى اياتها. احدى اياتها، نعم. وسياتي الكلام عليها، هل هي من القران ام لا. قال المصنف: والسبب الثاني كما قلنا هو هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من أم الكتاب وحدها أو من كل سورة، أم ليست آية لا من أم الكتاب ولا من كل سورة، فمن رأى أنها آية من أم الكتاب أوجب قراءتها بوجوب قراءة أم الكتاب عنده في الصلاة. وهذا الذي قاله الأئمة الثلاثة. نعم. وأما الحنفية قالوا أنها واجبة وليست ركنا، ومن رأى أنها آية من أول كل سورة واجب عنده أن يقرأها مع السورة. وهذه المسألة قد كثر فيها الاختلاف والمسألة محتملة. حقيقة الأمر أن لو لخصنا الكلام في هذه المسألة هي أن فيها ثلاث أقوال. القول الأول قول المالكية، قالوا بسم الله الرحمن الرحيم ليست من القرآن، بل هي جزء من آية من سورة النمل. هي جزء من سورة النمل. والقول الثاني هو طبعا قالوا بالإجماع أنها ليست يزال جزءا من التوبة لا تبتدئ بها. القول الثاني قول الحنابلة وهو الحنفية، قالوا بأن البسملة آية لكنها تفصل بين السور. واستدل على ذلك بقول ابن عباس رضي الله عنه رضاه: كنا نعرف انقضاء صلاة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أو الصورة ختم الصورة بالبسملة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما استيقظ قال: نزلت أنزلت عليها سورة آنفا، إن بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطاك الكوثر فصلي ربك وانحر، إن شانك والأبطال. الذين عدوا الآيات عدوها بغير البسملة، باتفاق عدوها بغير البسملة. أما الشافعي فقال البسملة آية من الفاتحة وآية من كل سورة. واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفاتحة هي أم الكتاب وهي السبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. واستدل أيضا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لما استيقظ قال آنفا، قال: أنزل علي آنفا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر إن شأنك والأبتر. لكن عدها العلماء بأنها من غير البسملة. والصحيح أن البسملة آية من الفتح، هذا الصحيح. الصحيح أن البسملة آية من الفتح. ومن قال بأنها آية من كل سورة فقط، يعني هذا الدليل الذي يتعب ويشكل على من قال بذلك، أنه قال سورة 30 آية حجة صاحبها في الآخر. وكما قلت قول الحنابلة والحنفية أنسب، لكن أيضا البسملة آية من الفاتحة، والمعنى أنه إذا قرأ الفاتحة ولم يقرأ البسملة لم تصح الصلاة أو لم تصح الركعة، لابد في القراءة أن يأتي بالبسملة. فصراحة أنها آية من الفاتحة، وأن من قرأها، لكن ورد أن الإنسان كان يقرأها يجهر وكان يقرأها يستسر، وإن كان الاستسرار فوق الجهر. نعم. يقول بل يقال إن بسم الله الرحمن الرحيم قد ثبت أنها من القرآن حيث ذكرت، وأنها آية من سورة النمل، وهل هي آية من سورة أم القرآن ومن كل سورة يستفتح بها، مختلف فيه. قال المصنف: والمسألة محتملة، وذلك أنها في سائر الصور فاتحة الكتاب وهي جزء من سورة النمل. والصحيح الراجح أنها رضي الله عنك، بس هرجع انها آية من سورة الفاتحة، وهي آية تفصل بين كل سورة وأخرى. قال المصنف: المسألة الخامسة، اتفق العلماء على أنه لا تجوز صلاة بغير قراءة، ولا عمدا ولا سهوا، إلا شيئا روي عن عمر أنه صلى فنسي القراءة، فقيل له في ذلك، قال: كان كيف كان ركوع السجود؟ فقيل: حسن. فقال: لا بأس إذن. هذا حديث ضعيف، وحديث غريب ضعيف وغريب عند العلماء المحدثين. أدخل مالك في موطأ في بعض الروايات، وهذه مهمة جدا، مسألة دقيقة ومهمة جدا. فإذا قلنا الفاتحة ركن من أركان الصلاة أو هي واجبة في واجباتها، فمعنى ذلك أن الصلاة لا تصح بدونها، وقد جاء الدليل على ذلك تصريحا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يقرأ أم الكتاب فصلاة خداج خداج خداج، يعني ناقصة نقصان يؤثر في الأصل. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له. واختلف أيضا العلماء في العاجز عن قراءتها كالأخرس، هل يلزم أن يحرك لسانه في القراءة؟ أو على قولين: الأول من العلماء من يرى وجوب تحريك اللسان إذا كان يستطيع لذلك سبيلا، وقالوا إن ذاك لأهمية الفاتحة فيحرك لسانه، وهذا مذهب الشافعية. الثاني منهم من قال لا يلزمه ذلك، لأنه اتقوا الله ما استطعتم، هذا كلام الحنفية. وهذه المسائل يعني مسائل خلافية، ولكن تكون قريبة، ليست من مضاج الخلاف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم أمرا فأتوا منه ما استطعتم. وذكر العلماء يعني قد قالوا في القاعدة: يسروا ولا تعسروا، الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. يعني إذا استطاع الإنسان أن يستخدم الميسور لابد، فالميسور لا يسقط بالمعسور. يعني المعنى أنه لو قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها، هل يلزم الإتيان بما قدر عليه منها؟ الصحيح أن يأتي بها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالأخرس يمكن إن استطاع أن يحرك لسانه وكانت مستحبة، وإلا لا شيء عليه. وقد قال الله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم. وهذا ضبط العبادات، أنه لا يسقط المرسول بالمعصوم. إذا استطعت أن تتقدم بين يدي الناس تصلي قائما حتى لو في بعض المرض، فيجب عليك أن تصلي قائما. ما استطعت أنت أن تصلي جالسا، وإلا صليت على جنب. في مقطع سامي المؤلف أن القراءة ركن من أركان الصلاة، لكن القراءة يقول عنها لا تسقط عمدا ولا سهوا، يقصد بها قراءة الفاتحة فقط. وإلا فالقراءة العامة هي قراءة العلماء، وقراءة العامة ليس كقراءة طالب العلم الخاص يعني. لذلك العناية بالفاتحة قال لا تسقط عمدا ولا سهوا، أما بعدها ففيه خلاف. والحقيقة أن أنا ما أدري الخلاف من وين أتى، لكن ركن العبادة القراءة الفاتحة، وهو واجب. نعم، قراءة الفاتحة إذن ركن من أركان الصلاة عند جميع أهل العلم، لا تسقط لا سهوا ولا عمدا. يتبع ذلك بعض الفروع، منها من نسي قراءة الفاتحة وانتقل إلى ركن آخر، أي لو نسي قراءتها ثم تذكر مثلا وهو قد سجد أو رفع رأسه من السجود، فهل يقوم ليأتي بالقراءة؟ والحال تختلف فيما لو أتم الركعة الأولى ثم انتقل إلى الثانية، فإن كثير من العلماء يلغي هذه الركعة ويعتبر أن الثانية هي الركعة الأولى، لأن قراءة الفاتحة ركن أيضا من أركان الصلاة. فإذا المسألة الأولى نسي قراءة الفاتحة وانتقل لركن آخر، لو نسي قراءة ثم تذكر وهو قد سجد أو رفع رأسه من السجود، هل يقوم يأتي بالقراءة؟ والحق تختلف فيما لو أتم الركعة ثم انتقل. الحقيقة أنه لو ركع وتذكر في الركوع أنه لم يقرأ يرفع ويقرأ ثم يركع، ولو سجد لو تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة يترك السجود يترك كل شيء يرجع يقرأ يعني الفاتحة، وبعد ذلك يتم الركعة على تمامها. لكن لو أتى بمعظم الركعة أو كل الركعة وهو لم يقرأ يعيد الركعة هذه. هذه المسألة الأولى، فقلنا يقرأ فيقرأ الفاتحة، يرجع لو ركع يرجع، لو سجد يرجع فيقرأ الفاتحة، ثم ذلك يتم الركعة بالركوع والرفع والسجود. نعم. مسألة ثانية تتعلق بها هي بالمسبوق أيضا، هو من يأتي والإمام قد ركع، فإنه في هذه الحالة لا يدرك الفاتح، فقرأت الفاتحة سقطت عنه. الأئمة الأربعة يقولون سقطت، يقولون المذاهب الأربعة اتفقوا على أنه من أتى المسجد فوافق الإمام راكعا تكون القراءة قد نزلت سقطت. لما أربعة قالوا قراءة الإمام قراءة المأمون، والحقيقة هذا هو الأعدى يعني. لكن ابن حزم قال، والبخاري أيضا قال هنا بالنسبة للقراءة يعني، هو أباح القراءة كلية. نعم. من لم يستطع القيام في الصلاة قعد، وهذه المسألة مسألة قراءة الفاتحة تخرج على مسألة قراءة الإمام قراءة المأموم، وصح أنها ليست قراءة المأموم. وقال قال أبو هريرة قال اقرأها في نفسك يا فارسي، وكان يستفتح بقراءة الفاتحة. والقراءة في القراءة في الصلاة سواء الفاتحة أو غير الفاتحة واجبة. العلماء في القراءة في الصلاة مستحبة وليست واجبة، هذا الراجح الصحيح. وإلا قاتل قام مأمون في هذا الباب. والبعض قال بأنه لا قراءة، ويستدلون على ذلك بأن عمر بن الخطاب نهى عن ذلك، قالوا صلى صلاة صلاة المغرب ولم يقرأ فيها، فلما فرغ من صلاته ذكر له فقال ما حل ركوع السجود؟ قالوا حسنا، قال إذن فحسن. وفي رواية وقال قال لابد من تمام الركوع والسجود وأيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. واصل عمر في ذلك قيل انه ضعيف منقطع يعني، وقيل انه انهم قالوا ان عمر انما اسر في هذه الصلاه وكانت صلاه جهريه ولم يكن قد ترك الكتابه. قلنا الإجابة عن أثر عمر أنه ضعيف، والثاني أنه إن عمر إنما أصر في هذه الصلاة وكانت الصلاة جهرية ولم يكن قد ترك القراءة. وذكر البيهقي بأن أثر عمر ثبت عن طريقين موصولين، ويعني وصلهما سندا، وقد صح فيهما أن عمر أعاد الصلاة رضي الله عن جميع. إذن هذا الأثر استدل به هؤلاء غير صحيح، لأن ما صح عن عمر في هذه الصلاة أنه أعاد. وذلك شعبة قال له غني الدين برأيك مسح على الخف أولى من باطلها. وما نقل عن زيد بن ثابت أن القراءة في الصلاة من السنة، قيل قصد ذلك من على ما كان على سنن المصحف أو سنن المصحف، أي ما جاء في كتاب الله، وليس المراد من ذلك ما هو في لغة العرب. وحقيقة الأمر خلاصة هذا الباب لا صلاة بغير فتحة الكتاب، لا صلاة بغير فتحة الكتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة من لم يقرأ بفتحة الكتاب. ثاني قال من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج خداج خداج. عم نقف عند هذه المسألة. إذن القراءة واجبة في الصلوات، والقراءة خلف الإمام بقراءة الفاتحة واجبة، والبسملة آية من الفاتحة يجب قراءته في حالات تسقط فيها القراءة، عندما يكون الإمام سريعا والمأموم ما استطاع أن يدركه وركع فيركع حتى لا يضيع الركعة. الحال الثاني هو أنه يأتي فيجد الإمام راكعا فيركع معه. ابن حزم قال يعني قال صلى الله عليه وسلم: ما فاتكم فأتي، ما أدراكم فصلوا، ما فاتكم فأتموا. هو فاتوا الصحيفة، فاتوا فاتته الفاتحة، فاتوا قراءة الفاتحة. أين يدركه؟ ما في، ما لا يدرك بحال من الأحوال، هو راكع. يعني نحن نقول إما أربعة اتفقوا على ذلك، وأيضا السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنه من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الصلاة. قال: من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الصلاة. وفي أسئلة تفضلوا، نخليها الفتاوى إن شاء الله. 10 دقائق يكون الفتاوى بإذن الله. سلام عليكم. سلام عليكم.